بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 97 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثاني من شهر ذي القعدة عام 1400. وبما أننا قرب وقت الحج، فإني أرى أن نجعل اللقاءات الثلاثة هذه في الحج وما يتعلق به، لأن أحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، فمنهم من يغلو فيها، ومنهم من يخفف، ومنهم المتوسط. في هذا اللقاء، أي في هذا اليوم، نتحدث عن مرتبة الحج في الدين الإسلامي، وعن فرضيته متى فرض، وعن شروط فرضيته. فأما الأول فنقول إن مرتبة الحج في الدين الإسلامي أنه هو أحد أركان الإسلام، أوجبه الله تعالى على عباده في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته في الدين، فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وفيه ناس يعبدون الحجر، التمر والشجر، فيه ناس يعبدون الشجر، وفيه ناس يعبدون التمر، حتى ذكروا أنهم في الجاهلية يصنعون عجوة، يعني عبيطة من التمر على شكل تمثال، ثم يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوه. سبحان الله، معبود يؤكل تبا لهذا المعبود. إذن هذه الآلهة هل هي حق ولا باطل؟ باطل. وقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فما معنى لا إله إلا الله إذن؟ لا معبود حق إلا الله. أن محمد رسول الله، محمد هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي، خاتم النبيين، رسول الله أي أرسله إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن، مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، أن تخلص العبادة لله، لا ترائي ولا تسمع ولا تشرك مع الله أحدا فيها. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وتمتثل أمره فيما أمر، وتجتنب نهيه فيما نهى عنه، وتتعبد لله بشريعته، لا تبتدع فيها ما ليس منها. ولذلك صار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صارت ركنا واحدا، لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. تقيم الصلاة، يعني تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وكملها بمكملات. نسأل واحد منكم عن شرط من الشروط، الأخ وش تعرف من شروط الصلاة؟ لا، شروط، شرط واحد من الشروط. لا، نعم، ها، الطهارة. أحسن، الطهارة من الأحداث والأنجاز، الطهارة من الأحداث والأنجاز شرط من الشروط. استقبال القبلة شرط من الشروط. تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. التشهد الأول لا، واجب من الواجبات. طيب، تكرار التسبيح 3 مرات
سنة.
طيب، إذن تقيم الصلاة تأتي بشروط وأركانها وواجباتها وتكملها بمكملات، تؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة الواجبة في المال لمستحقها لمن يستحقها من الناس، وهذا لا نتكلم عليه لأنه يحتاج إلى طول ويأتي إن شاء الله في وقت. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى، وتحج البيت، هذا هو الشاهد. إذن مرتبة الحج من دين الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام. أما فرضيته فقد جاءت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا ضروري. ففي الكتاب قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالكتاب إيش؟ القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا كلهم على فرضية الحج. إذن الرقم واحد الحج مرتبته أحد أركان الإسلام، حكمه فرض واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما شروط الوجوب فاستمع إليها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، خمسة. أعود فأكرر: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الإسلام، لا يجب عليه الحج. نقول أولا تشهد وأسلم ثم نقول يجب عليك الحج، معلوم هذا؟ طيب، العقل ضده الجنون، فلو فرض أن إنسانا نسأل الله العافية منذ صغره وهو مجنون ومات فليس عليه حج، لأن جميع العبادات، انتبه لهذا، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا واحدة فقط وهي الزكاة، فإنها تجب في مال المجنون لأن الزكاة محلها المال، مهدمة محلها المال. طيب، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا الزكاة. لماذا؟ لأنها حق المال، ماذا دخل في ذمته؟ طيب، ثالث البلوغ، البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج حتى لو أحرم الصغير، إنسان معه غلام له 10 سنوات أحرم ثم تضايق من الإحرام وهون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز لأنه غير مكلف. فالصغير لا يجب عليه الحج لا ابتداء ولا استمرارا. فبماذا يحصل البلوغ؟ البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور، ومن واحد من أمور أربعة بالنسبة للنساء. الأول تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، وعلى هذا قد يكون الرجل بالغا في آخر النهار غير بالغ في أول النهار، صح؟ نعم، يكون بالغا في أول النهار في آخر النهار غير بالغ في أول النهار، يمكن هذا أو لا يمكن. إذا قدرنا أن ولادته في الساعة 12 من يوم 2 من ذي القعدة، في هذا اليوم يتم له 15 سنة، أول النهار قبل الساعة 12، بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. وآخر النهار بالغ. هذه واحدة. ثانيا نبات العانة. نبات العانة يعني الشعر الخشن الذي حول القبر من ذكر أو أنثى. ثالثا إنزال المني بشهوة يقظة كان أو منام. هذه ثلاث علامات للبلوغ بالنسبة للذكور والإناث. بقي أمر رابع للمرأة فقط وهو الحيض. فمتى حاضت المرأة ولو لها 10 سنوات فهي بالغة. الشرط الرابع الحرية وضدها العبودية. العبد لا يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. فإن العبد يا جماعة العبد ماله لسيده حتى لو كان عنده 1,000,000 ريال فماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قال للذي باعه، ما قال ماله له، للذي باعه هو سيده. الخامس الاستطاعة. الاستطاعة أن يتمكن من الحج بدنيا وماليا. ما هي استطاعة؟ قل إيش؟ استطاعة أن يقدر على الحج ماليا وبدنيا. طيب الفقير عليه حج ولا لا؟ ليس عليه حج ما دام يحتاج إلى مال، ما عليه حج. أما إذا كان لا يحتاج إلى مال كما لو قدرنا أنه من أهل مكة وهو فقير لكن يقدر يمشي إلى عرفة، فهنا لا نشترط أن يكون عنده مال. ليش؟ لأنه قادر ما يحتاج إلى مال. البدنية أن يكون قادرا ببدنه على أداء النسك. فإن كان عاجزا فقال العلماء رحمهم الله إن كان عجزه مستمر وعنده مال وكل من يحج عنه كالشيخ الكبير وكالمريض بمرض لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الحج بنفسه، لكن يجب إذا كان عنده مال أن إيش؟ أن يوكل من يحج عنه. وإن كان عاجزا عدا طارئا يرجى أن يزول كإنسان مريض بكسر، والكسر يجبر، يعني مثل أصيب بكسر في أول شهر الحج ولا يستطيع، فهل الكسر يرجى أن يبرأ أو لا؟ يرجى أن يبرأ. نقول هذه السنة لا حج من العام القادم إذا كان عندك مال، ولا يوكل أحدا، لأن التوكيل إنما يكون عند العجز المستمر. أما العجز الطارئ الذي يمكن أن يزول فهنا ينتظر حتى يزول عجزه. إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين، يعني عنده 10,000 وعليه دين 10,000، هل يلزم الحج؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن وفاء الدين واجب، فيجب عليه أن يوفي الدين أولا ثم يحج بعد وفاء الدين إن بقي عندهم. فإذا قال إن عليه دينا يحل بعد سنة وعنده مال يمكن أن يحج به هذه السنة، فهل يلزمه؟ نقول إذا كان يرجو أنه يجد وفاء عند تمام السنة فليحج، وإن كان لا يرجو فلا يحج. الذي يرجو مثل الإنسان موظف في الوقت الحاضر ما عنده، ليس عنده ما يوفي، لكن إذا حلت إذا مرت السنة أمكنه أن يوفي، نقول حج. ومن ذلك الذين عندهم أقساط لبنك التنمية العقاري، عنده الآن مال يوفي القسط، لكن القسط لم يحل بعد، وفي أمله أنه إذا حل القسط يوفي، فهل يحج أو لا يحج؟ ها يحج، يعني ما في مانع له. هذه شروط وجوب الحج. ومن نعمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطا لينضبط الناس ويعرف من يجب تجب عليه العبادة ومن لا تجب. ولو لم تكن هذه الشروط لكانت المسألة فورا، كل يقول الحج واجب علي، كل يقول الحج ليس بواجب. فهذه الشروط التي وضعها الله ورسوله في العبادات لا شك أنها مقتضى حكمة، لأنها تضبط الناس ويتبين من تجب عليه العبادة ومن لا تجب، ويكون الناس على بصيرة في دينه. وإذا أراد الحج فليختر الصحبة التي لديها علم ولديها دين، انتبه، يختار الصحبة التي عندها علم وعندها دين. أما العلم فلئلا يقع في مخالفة وهو لا يعلم، وأما الدين فلئلا يحصل التهاون في بعض المناسك، مناسك الحج. فاختر أن يكون صاحبك في سفر الحج من ذوي العلم والدين. ولأن الإنسان إذا اختار صحبة ذات علم ودين فإنه يكتسب منه علما ودينا. وكم من إنسان اكتسب بصحبة شخص في سفر خيرا كثيرا أو شرا كثيرا. وليكن مع أصحابه حسن الخلق، يكون بشوشا سهلا لينا قرما، يعني نشيطا في العمل، يخدم أصحابه في سقي الماء وطبخ الطعام وغير ذلك، لأن هذا من محاسن الأخلاق. ويقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر يعني يبين ويظهر أخلاق الرجال. واحرص على أن يكون معك مال زائد عن الحاجة، لأنه ربما يطرأ أمور ما هي على بالك، فإذا كان معك مال أمكنك أن تسدد هذه الحاجة من الدراهم التي معك، وكفاك أن تقول يا فلان أقرضني، يا فلان تصدق عليه، أكثر من النفقة ما استطعت ما دمت واجدا. وربما يكون حاجة لغيرك من الصحبة، يحتاج إلى شيء فتعينه أو تقرضه، فزيادة حمل زيادة النفقة من الأمور المطلوبة. واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة، لا تقل إني مسافر، فالمسافر تجب عليه الصلاة الجماعة كما تجب على المقيم. ألم تروا أن الله تعالى أنزل على عبده قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة حتى في الخوف، لأن الجماعة فرض واجب. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا مع قدرته على الجماعة فلا صلاة له. ولكن الصحيح أن له صلاة إلا أنها ناقصة جدا. واحرص على أن تؤدي النصف على الوجه المطلوب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا تحج المرأة بدون محرم، حتى لو بقى السنوات، وإذا لقيت ربها وهي لم تحج لعدم وجود المحرم فلن يؤاخذها الله عز وجل ولن يعذبها. لماذا؟ لأن الحج لم يجب عليها، حيث إنها لا تستطيع أن تحج لعدم وجود المحرم. ولذلك بلغوا النساء اللاتي ليس لهن محارم أو تضيق صدورهن إذا لم يؤدين الحج، بلغوهن بل بشروهن بأنه لا حرج عليهن، وأن الحج لا يجب عليهن كما لا تجب الزكاة على الفقير، وبشروهن بالخير وقولوا لهن ما دمتن لم تجدن المحرم فلا حج عليكن، وإذا وجدتن المحرم وتمت الشروط فأدين الحج. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام، أسأل الله أن ينفع به. ونأتي إلى الأسئلة، نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولكن صليت العصر فالذي كان يصلي بنا العصر لا يحسن الركوع والسجود، وصلى بنا ثلاث ركعات سهوة، وحين جلس للركعة الثالثة قمت فأسلمت الركعة الرابعة وسلمت ولم أسجد سجود السهو، وهذا كله جهل مني، ولكني عدت وصليت مرة أخرى صلاة العصر لأقطع الشك الذي في قلبي قطع. جزاكم الله خير.
أما إعادة الصلاة فلا بأس، وهو عمل صحيح. وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة سهوا ثم سجد السهو فغلق منه، لأن الإنسان إذا كان مسافرا يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهوا وجب عليه أن يرجع، متى ذكر يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد السجدتين ويسلم، هذا واجب على الإمام. ولكن لعله جاهل ويكون سجود السهو جابرا للنفس إن شاء الله. لا، أما من لا يطمئن في السجود والركوع فيكثر لخلف من حين ما يرجع أول مرة وتعرف أنه مطمئن، خلاص انوي المفارقة وأكمل الصلاة وحده. يمين لا، أهل البلد ما لهم سؤال للضيوف. لك رسالة خاصة؟
لا، أنا طلب الشيخ من المدرسة ويريد أن تجي نصيحة للشباب يعني الشيخ.
طيب لا بالترتيب يا أخي، ترتيب. نعم، ما يقربون يقربون للباب، وش حد يسوي؟ لأن لو نقلنا هذا إلى هناك ما سمعتوه، نجرد نقول إلى هناك. نعم، افتح الباب. ها، الثاني أنا ويا موسى الصقل، لكن ممكن تحطون هناك، لكن أخاف ما تسمعون. ها، من
فضيلة الشيخ، شخص اشترى أرض بقصد البناء، نيته البناء، ولكن في آخر الوقت أراد أن يبيعها.
نعم،
يعني غير النية أراد أن يبيعها. نعم، فهل عليه زكاة أم لا في قيمة الأرض يا شيخ؟
يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بدا له أن يبيعها ولا يبني، فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. بعده من اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يكون عندهم شغالة، فإذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا أخذوها معهم قصد الخير.
الشغالة التابعة لأهل البيت، فإذا لم يكن عندها في البيت أحد إذا خرجوا إلى الحج يحجون بها، لأن حجها معهم أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، وأحفظ لها مما لو جعلوها عند جيرانهم أو عند أقاربهم. فمثل هذا يرخص به إن شاء الله، لأن سفرها معهم آمن من بقائها.
فضيلة الشيخ، امرأة تعطر بيت بالبخور كل عصر من رمضان، فهل عليها شيء؟
جزاه الله خير.
بخور الدخان يا شيخ.
جزاه الله خير. البخور يا أخواني ما يفضل، حتى لو أخذت المبخر وحطيته هكذا بالغطرة، يعني غطيت وجهي بالغطرة عشان يدخل البخور إلى الغطرة واللحية وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس. المحذور أن تأخذ المبخرة وتحطها تحت أنفك وتستنشق، هذا هو المحذور ولا حرف عن هذا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف، فما ذلك؟
إذا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف ليست واجبتين وإنما هما سنة، إن أتى بهما الإنسان فهو أكمل، وإن تركهما فلا حرج عليه. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا صلى الإمام منفردا أو إماما وكانت صلاة سرية فمر بآية سجود، هل يسجد التلاوة أم لا؟
أما المنفرد فيسجد، وأما الإمام فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السرية، يعني معناه لا أصل لا يتقصدها، لأنه إما أن يسجد فيشوش عليه، وإما أن لا يسجد فيطلق السجود، فالأولى أن لا يقرأ. ولكن إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة الظهر أسلم من تنزيل السجدة وسجد فيها، فالقول بالكراهة لا محل له. نعم.
أحسن الله إليك، توجد مقبرة يشترك في دفنها الرافضة وأهل السنة، هل يجوز لأهل السنة أن يخصصوا مقبرة لهم دون هذه؟
هذه بارك الله فيك ترجع إلى المسؤول، نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير الصلاة بسبب النوم؟
النوم؟ يعني
حد يوقظني ونمت.
يعني رفع الواحد
رفع ونام.
نعم الحمد لله. إذا لم يصلي الإنسان من أجل النوم فهذا لا شيء عليه، إذا استيقظ يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فنام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وأيقظهم حر الشمس فصلها بعد ذلك، لكن يجب على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتخذ الاحتياط، يجعل عنده آلة منبه أو يوصي أحدا يوقظه، وأما أن ينام هكذا وهو يعرف أنه يعني إذا استغرق في النوم لا يصبح إلا متأخرا فقد فرط في الوقت، أفهمت؟ لكن أحيانا يكون الإنسان يسمع المنبه الساعة يسمعه، لكن لا يدري هل هو نائم ولا هذا حلم، يعني هل هو نائم وهذا حلم أو هذا يقرأ، فيبقى في منام. فالمهم أنه متى كان معذورا في النوم فإنه يصلي إذا استيقظ ولا حرج عليه.
فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة الآيات والحديث على جدران المساجد؟
هذه مشوشة، تشوش على الناس. أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المساجد أو غيرها فإنه من البدع، لم يعهد عن الصحابة أنهم ينقشون جدرانهم بالآيات. ثم إن اتخاذ الآيات نقوشا في الجدران فيه شيء من نهاية كلام الله ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يعني يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت بلغة بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هذه السنة. وما فائدة من كتابة على الكتاب؟ يقول بعض الناس لعل يكون تذكيرا للناس، فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات. ثم إنه أحيانا يكتب على الجدار ولا يكتب بعضكم بعضا، وتجد الذين تحت الآية هذه يرتبون الناس فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذن كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة. وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا. أما في البيوت فلا بأس أن يكتب حديثا يكون فيه فائدة مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا فيها تذكير. نعم لا فرق. قلت له يرحمك الله فقال يهدينا ويهديكم الله، هذا غلط. نعم لكن يهدينا ليش تقدم نفسك؟ الإخوان دعوا لك وحده، ما قالوا يرحمنا ويرحمك الله. لو قالوا يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديكم الله، لكن هم قالوا يرحمك الله فقدموا لك هدية خاصة، كيف أنت تقول يرحمنا ويرحمك الله؟ الصواب أن يقول الراد يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا جماعة، إذا قال لك يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم
ذكرت بالنسبة لقضية الدعاء أو رفع اليدين عند الدعاء أن حال السلف والصحابة وأهل العلم في ذلك أنهم كانوا يدعون قبل السلام. قضية رفع اليدين يعني بعد الصلاة عن هذا فريضة والنافلة كذلك أن الأفضل الإنسان يدعو.
وبارك الله فيك، أسأل مين رفع اليدين؟ لا تسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة، تسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا؟ نقول هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكر الله، ما قال فدعو، فلا محل للدعاء بعد الصلاة، محل الدعاء قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام. وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان ما دام يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة. فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافلة.
دعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
نعم
حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
نعم صحيح، تبي تدعو بعد السنة التي قبل الإقامة لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل إجابة، هذا لا بأس، وارفع يديك إلى أن يقيم الصلاة.
ولو دعا الإنسان قبل السلام لو استمر يدعو طويلا يدعو بما
لا بأس يدخل في الحديث. بعده من اليسار،
ما حكم كتابة الآيات بالرسم الإملائي؟
إيش؟
كتابة الآيات بالرسم الإملائي.
الإملائي يعني حسب الإصطلاح الحادث الجديد يعني. هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يكتب المصحف على حسب القواعد الإملائية في كل وقت في كل زمان بحسب، لئلا يتلخبط الناس في قراءة القرآن. ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة الإملائية في عهد الصحابة عند كتابة المصحف على القاعدة اليوم لكتبوها على إيش؟ أنت سائل على نفس القاعدة، لكن صادت القاعدة في ذلك الوقت على الرسم العثماني، فكتابة المصحف على الإملاء وقت كتابته أول مرة ليس تعبدا ولكنه تبع للاصطلاح، فإذا تغير الاصطلاح فإنه يتغير الكتاب. أفهمت ولا لا؟ طيب، لأنه لو قرئ على حسب الرسم العثماني لاختلت القراءة. مثلا الصلاة كيف تكتب بالرسم العثماني؟ بالواو والتاء. الزكاة كذلك، الربا بالواو، وهل مجرد؟ وبعضهم يقول يجب أن تكتب بالرسم العثماني، لأنها لو كتبت حسب القاعدة المصطلح عليها ثم نظر الناس إلى الرسم العثماني لقالوا اختلف القرآن. أفهمت؟ ولأن في كتابته على الرسم العثماني تذكيرا بكتابته وقت الصحابة، فيكون الإنسان متأثرا بالتأثر بالصحابة رضي الله عنه. وفصل بعضه فقال أما بالنسبة للمبتدئين الصغار الذين يقرؤون في اللواح فيكتب لهم حسب القاعدة المعروفة عندهم من أجل أن يقرؤوه على وجه صحيح، وأما للمنتهين فلا يكتب إلا على حسب الرسم العثماني. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب وهو التفصيل. فهمت كلامي ولا لا؟ أسألك هل فهمت كلامي ولا لا؟
لا.
نعم ولا لا؟
لا. طيب إذا كتبت في كتب غير المسلمين؟
لهذه أهون، يعني لو كتب جاء الإنسان بالآية استشهادا يعني استدلالا بها فهنا قد نقول يكتبها على حسب القاعدة المعروفة، لأن الناس لو رجعوا للمصحف لوجدوه على الرسم العثماني. نعم.
أخوة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم. في مصر أني لا أرى السلام، أنت جالس معنا من الأول، وش اللي أوجب السلام؟
أحسن. نعم. في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلا ويتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلام لا أسمعه، فما حسن السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السبب؟
الله عليه وعلى لأن في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آله،
فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله
وعلى
آله وسلم بهذه الصفة؟ وهل يسلم على الرسول صلى الله عليه وآله
وعلى
آله وسلم في كل أسبوع أو أقل؟
لا شك أن اتخاذ هذا سنة، كلما صلى ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم المسلم، فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم غلط، لكن سلم عليه أول ما تقدم وسلم عليه إذا أردت أن تسلم وكفى. لا ما هذا أيضا هذا من الغلط، هذا كثير في الجهاد، وإلا إذا أردت أن تسلم اذهب وقف أمام القبر وسلم عليه. السؤال لغيره.
فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أن الصرع قد يكون من الجن؟
إيش؟
أن الصرع قد يكون من الجن.
أي. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن الذين ينكرون صرع الجن جهلة ليس عندهم علم، وإنما علومهم علوم مادية، وأنكر هذا إنكارا شديدا وقال إن الصرع نوعان، صرع من الجن وصرع لاختلال الصحة من الأعصاب، وما قاله هو الحق، لأنه قد تواتر أن المصروعين بعضهم يتكلم الجني الذي فيه ويخاطب القائل. وذكر قصة عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أتي إليه برجل مسروع وجعل يقرأ عليه على المسروع ويخاطبه الجن، تخاطبه جنية الرجل، جنية قد أحبت الرجل هذا ونزلت في جسمه فيعظها وتقول أنا أحبه، أنا أحب الرجل. فيقول يا شيخ الإسلام هو لا يحبه، وهو صادق ولا يحبها بلا شك، وأبت أن تخرج فجعل يضربها شيخ الإسلام، يضرب الرجل وهو في الحقيقة يقع على الجنية التي فيه. يقول حتى كلت يده من الضرب والمصروع لا يحس. فقالت له أي الجنية للشيخ الإسلام ابن تيمية أنا أخرج كرامة للشيخ. قال لا، لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله يحرمان الاعتداء على الناس. فخرج. لما صح الرجل قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ ما أحس. أتى به أهله إلى الشيخ وقرأ عليه وضرب الجن وهو لم يشعر. قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ فالمهم أن صار نوعان، صار من الأعصاب وهذا يعرفه الأطباء وعندنا يتصرف فيه ويشفى بإذن الله، وصرع من الجن وهذا يشفى بالقراءة. وكم من إنسان يقرأ ويكون عنده قوة عظيمة حتى إن الجن يصيح ويقول فكني فكني، ولكنه إذا داوم عليه بالقراءة خرج. وقد يعود إذا مات القارئ الأول، كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على مسروع فخرج الجني منه، ولما عاد لما مات أحمد جاء الجني ودخل في مرة ثانية وجاء قال يقرأ بالآيات التي كان يقرأها الإمام أحمد، وأبى الجني أبى، وقال له أي الجني قال للقارئ القراءة هي القراءة لكن القارئ غير القارئ، وأبى أن يخرج. نعم. بعده
فضيلة الشيخ ما نصيحة
يا أحبكم بارك الله فيكم حتى تسلموا من شر هؤلاء الجن المعتدين، أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراد القرآنية والنبوية، ومنها قراءة آية الكرسي معتقدا أنها أن الله يحفظك بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولما غفل الناس عن الأوراد الشرعية كثرت فيهم الجن الآن وتلاعبت فيهم. بعده
السلام عليك يا شيخ.
نعم هذا يمين. يلا
السلام عليك يا شيخ. رجل يسهو في صلاته ويقرأ في محل الفاتحة تشهد، ماذا يزول؟
هل قرأ الفاتحة أو لا؟
لا
قرأ تشهد وركع؟
نعم.
هذا ترك ركنا
سهلا،
عليه أن يأتي بركعة بدلا التي ترك منها قراءة الفاتحة ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم
شيخ
يسار.
ما نصيحتك بشاب في بداية التزامه واستقامته إن شاء الله؟
إيش؟
ما نصيحتك في شباب في بداية استقامتهم والتزامهم؟
في شباب؟
في بداية الالتزام والاستقامة فهم تائبين إلى الله.
أولاً أسأل الله له التبعات وأهنئه حيث أقبل على الاستقامة، لأن هذه أكبر النعم. وأقول له أثق واستمر في الالتزام واحرص على الصحبة الصالحين ودع الصحبة الفاسدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الجلساء بأحسن تشبيه وأحسن تمثيل، فقال مثل الجليس الصالح كحامل الماء، إما أن يحليك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. صحيح هذا؟ وما يعطيك مجانا أو يبيع عليك أو على الأقل تجد أنه راحل طيب. ومثل جليس السوء تنافس كثير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، وهذا مثل مضاد تماما. فأوصي هذا الأخ الذي التزم أن يحرص على الصحبة الخيرة وأن يبتعد عن جلساء السوء، وأن يسأل الله الثبات دائما.
شاب ذهب إلى العمرة، عمره الذي تجاوز 15 عام، فعندما نزل إلى الحرم نزل إحرامه.
إيش؟
عندما ذهب إلى ما نزل إلى الحرم فسق الحرم قبل يأخذ العمرة، فرجع إلى أهله بعد 3 سنوات، رجع وحج وبعد تزوج، هل على شيء ولا؟
لكن الأول قبل أن يتم 15 سنة.
أي. وهل لا لا عمره 15 سنة تقريبا.
لكن تم ولا ما تم؟
الله أعلم.
الله أعلم. إذا ما بلغ في السن ما بلغ، هل نبتت عانته؟
والله يا شيخ ما
إلى الله أعلم.
الله أعلم.
طيب. هل احتلم؟
الله أعلم. ما
اسأله.
ما عندي
شخص. على كل حال إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه، لأن غير ذلك إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه. فهمت؟
طيب هو عقد النكاح بعد يعني ما
عليه شيء إن شاء الله الآن، لأنه لو قدم أنه غير بالغ، لأنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارن ويصح، وكذلك نكاح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم شيخ. فهو منهج الذي ترونه القادم المبتدئ.
ها؟
المنهج الذي ترونه القادم العلم المبتدئ.
المنهج؟
الذي ترونه القادم العلم المبتدئ.
الذي يقال عنه؟ أرى لطالب المبتدئ أن يحرص أولاً على كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة، ثم ليتخذ معلماً عنده علم وعنده إيمان وعنده أمان، كل هذه لا بد توفر في المعلم.
بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم،
أجبني كيف يذهب بمرأة كافرة إلى المسجد الحرام؟ والله عز وجل يقول لا يقرب المسجد الحرام، ما هذا حرام عليه؟ وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المكروه، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز. انتهاء أولا معصية لله عز وجل، ثاني انتهاء للحرم.
وجاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟
نعم يرجع هو إياه أو يردها هي إلى بلده.
نعم.
فضيلة الشيخ، لقد رأت أمي واحد من أخوتي في المنام، رأته عريان لا يلبس ثياب وفي جسده بقعة سوداء، ما تفسر هذا؟
والله ما أفسر أحيانا، عسى أنا نعرف العلم دون الحلم.
طيب يا شيخ، في حديث يسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم.
ما هو صحيح؟ هذا ليس صحيح، لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله له. سؤال غير. نعم.
يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، ف
فما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟
من نسيان المحظورات.
اي نعم.
وايش؟
وضياع فوائد المحظورات.
وضياع فوائد المكروهات المقروءات. أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه من أسباب النسيان، المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني كرروه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ثالثا كثرة المشاغل، إذا كان الإنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء. تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ إيش؟ الإناء، سواء سطل ولا طاسة ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة، إذا امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل، فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا. أفهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علمت. شوف، أنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثلا إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضا مرتبا، هذه دراسة ولا غير دراسة؟ دراسة لا شك. نعم. بعده تفضل، خذ المكبر للتسجيل هنا. وش اللي جاء
راح؟ فضيلة الشيخ،
خذ
المكبر. زين، يلا. هل الأفضل ترك السنة الراتبة الحرم من كانت في حال السفر أم لا؟
يجب يا أخواني أن تعلموا أن السفر لا يمنع من الخير، لا يمنع من الخير. وأما قول بعض من السنة في السفر ترك السنة فهذه قضية كذب. من قال إن من السفر إن من السنة في السفر ترك السنة؟ من قال؟ السفر لا يمنع من الخير، لكن هنا ثلاث سنن لا تفعل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. ثلاث، هذه لا تصلى في السفر. لكن لو جاء الإنسان للحرم أو لمسجد آخر وهو مسافر قبل الإقامة فليصلي، يصلي إيش؟ يصلي سنن مهي رواتب، ما ينويها راتب. المسافر أيضا يتهجد في الليل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الضحى، كل النوافل يفعلها إلا ثلاث رواتب فلا يفعلها. فهمت؟ ما في تعليق؟ نعم. يلا يلا يا أخي.
ما حكم الشيخ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
يرى بعض أهل العلم إنه من السنة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من البدع، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا. والحديث الوارد في هذا قال شيخ الإسلام إنه موضوع، يعني مكتوبا على رسول الله عليه وسلم. والذي أرى في المسألة أن من مسح لا ينكر عليه ومن لم يمسح لا ينكر عليه وهو أقرب إلى السنة ممن مسح. نعم من البلد. طيب
جماعة فاتتهم صلاة الفجر فهل إذا قاموا صلوا بعد فوات الوقت هل يدخلون ضمن حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟
الواقع أن الأجر والنتائج المرتبة على صلاة الجماعة هي عندي محل إشكال، هل تكون للجماعة الأولى أو لكل جماعة كانت ولو بعد الأولى؟ يعني مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. دخلنا المسجد وجدنا الناس قد صلوا فصلينا جماعة، هل ندرك أن 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 نحصل على 27 درجة؟ هذا عندي محل إشكال، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن يتوانى الناس عن إيش؟ عن الجماعة الأولى، قالوا ما دام يبي يكتب لنا أجل متى ما فراغنا رحنا نصلي في المسجد، فأنا عندي فيها الإشكال. نعم إذا دخلنا المسجد وقد صلوا فإننا نصلي جماعة أفضل أن نصلي كل واحد منا وحده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس من أصحابه وقد فاتته صلاة الجماعة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فهمت؟ ثواب الذكر بعد صلاة الفجر لمن فاتتهم الصلاة عندي في هذا نظر، لأن جميع الثواب المرتب على صلاة الجماعة إنما هو في الجماعة الأولى فقط. نعم.
شكرا الله تعالى. فإذا قلنا القرآن فاستمع له وانصت لن ترحمه، فالجماعة في السيارة يمشون شغل أحد مسجل على شريط القرآن، فهل يجب على الجميع الاستماع على الشريط وهل يأثم من يتكلمون على الشريط؟
قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا في الصلاة، وقال أجمعوا على أن ذلك في الصلاة. وعلى هذا فلو كنت إلى جنبي واحد يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص فإنه لازمني أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل لا تشغل والناس غافلون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع إنما هم مشغولون بالأحاديث بينهم فلا تشغل المسجل، وإذا كنت تشتغل هذا ففي سماعة صغيرة ولا لا وين دخل فيه في أذنه يخلي الصوت له وحده. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.